بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المناقشة الخامسة التي ذكرها سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب البيان في تفسير القرآن لروايات الجمع، لروايات جمع القرآن في عهد الخليفة الأول أو عهد الخليفة الثالث، هي أن مفاد هذه الروايات مناف للعقل، بلحاظ أن مقتضى اهتمام الرسول صلى الله عليه وآله والمسلمين في عصره بالقرآن حفظا وتلاوة ومثابرة، بحيث كان اهتمامهم بالقرآن لا يقل عن اهتمامهم بأداء الفرائض، فبما أن اهتمام الرسول والمسلمين بالقرآن في عصره كان بحد بالغ من الأهمية لا يقل عن اهتمامهم بالفرائض، فمقتضى ذلك أن يكون القرآن مما جمع وكتب في زمان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فإن مقتضى الاهتمام أن يكون أول الأهداف هو جمع القرآن وكتابته حتى لا يكون معرضا للتغيير والتحريف والزيادة والنقص. فإذا كان هناك ملزوم ولازم، الملزوم هو اهتمام النبي والمسلمين بالقرآن اهتماما بالغا كاهتمامهم بالفرائض، واللازم أي لازم ذلك عقلا أن يكون القرآن مما جمع وكتب وحفظ في عصر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فإذا ثبت ذلك عقلا فورود روايات تدل على أن الخليفة الأول قد تصدى لجمع القرآن وكتابته من اللخاف والصدور ومثلا جريد الناخل ونحو ذلك، فهذا لا ينسجم مع اللازم العقلي، فإن مقتضى اللازم العقلي أن هذا أمر مفروغ عنه في زمان النبي وهو جمع القرآن وكتابته. فكيف يحتمل مع ذلك أن الخليفة الأول جاء إلى قرآن مبعثر في الصدور وفي اللخاف وفي العساب وفي جريد الناخل؟ بل كيف يحتمل أن يكون الذي تصدى لجمع القرآن وكتابته الخليفة الأول بناء على شهادة الشاهدين؟ فإن العقل يفترض أن هناك كتابا مجموعا مكتوبا لا يحتاج إثباته إلى شهادة شاهدين، بينما مفاد روايات جمع القرآن أنه تم جمعه وإدخال ووضع كل آية في أي سورة بناء على شهادة شاهدين، حتى أن خزيمة أتى بآية فلم يكن معه شاهد فقبلت شهادته واعتبرت بمثابة شاهدين. إذن روايات جمع القرآن مخالفة للعقل، وما خالف العقل فهو مطروح. ولكن للتأمل في هذه المناقشة مجال، فإن مدعى من يبني على جمع القرآن من قبل الخليفة الأول أو الثالث لا ينفي اهتمام المسلمين بالقرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله، بل يقول إن غاية اهتمام المسلمين بحفظ القرآن وتلاوته قيام بعضهم بكتابة القرآن ولو على نحو الموجبة الجزئية، كما ذكرت الروايات بأنه لم يجمع القرآن إلا أربعة، ومنهم زيد بن ثابت، ومنهم عبد الله بن أبي، ومنهم ابن عمر، وفي بعضها لم يجمع القرآن على عهد النبي إلا ستة. فإن مقتضى اهتمام المسلمين بحفظ القرآن وتلاوته تصدي جماعة لجمع القرآن وكتابته كما نطقت به الروايات، وهذا أمر غير منكر. نعم، جمع القرآن على عهد النبي عند بعض الصحابة القادرين على الحفظ والكتابة والتدوين، وهذا لا يتنافى عقلا مع تصدي الخليفة الأول لجمع القرآن، باعتبار أن الخليفة الأول لما رأى أن هذا القرآن المجموع على عهد النبي معرض للتغيير والتحريف، باعتبار أنه ليس مصحفا شائعا بين المسلمين جميعا، فمن هذا الباب تصدى لجمع القرآن واعتمد على شهادة الشهود. فلا يوجد تناف عقلان بين دعوى جمع القرآن في عصر النبي صلى الله عليه وآله وبين تصدي الخليفة الأول لجمع القرآن، إذ لم يثبت باللازم العقلي أن القرآن المجموع على عصر النبي كان شائعا، بحيث أن بيوت المسلمين كانت واجدة لمصحف مكتوب بينها تتلوه وتقوم بقراءته، هذا لم يثبت باللازم العقلي. وهذا ما اقتضى أن يتصدى الخليفة الأول لإصدار مصحف يعم بيوت المسلمين، كما يظهر من روايات جمع الخليفة الثالث أنه أحرق المصاحف ووحدها في مصحف واحدين. ومن هنا نشأ الإشكال، فإنه إذا كان قد تصدى الخليفة الأول لجمع القرآن اعتمادا على الشهادات، فإن هذا مظنة عادة للاختلاف والتبديل وإعمال الحدس والاجتهاد، وهذا ما فتح الباب أمام احتمال اختلاف الترتيب الموجود بين أيدينا عن الترتيب الذي تم في زمان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. هذه المناقشة الخامسة. المناقشة السادسة، ذكر في صفحة 254 أن هذا مناف للإجماع، يعني أن مفاد روايات جمع القرآن مناف للإجماع. فقال قدس سره: نعم، مخالفة أحاديث الجمع للإجماع. إن هذه الروايات مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبة من أن القرآن لا طريق لإثباته إلا التواتر، فإن هذه الروايات تقول إن إثبات القرآن حين الجمع لم يكن متواترا، بل كان منحصرا بشهادة شاهدين أو بشهادة رجل واحد إذا كانت شهادته تعدل شهادتين. وعلى هذا فاللازم أن يثبت القرآن بخبر الآحاد، وهل يمكن لمسلم أن يلتزم بذلك؟ ولست أدري كيف يجتمع القول بصحة هذه الروايات التي تدل على ثبوت القرآن بالبينة مع القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر؟ أفلا يكون القطع بلزوم كون القرآن متواترا سببا للقطع بكذب هذه الروايات أجمع؟ ومن الغريب أن بعضهم كابن حجر فسر الشاهدين في الروايات بالكتابة والحفظ، يعني ما كان يحتاج إلى إثبات شاهدين، وإنما الشاهدين على الكتابة والحفظ، مو شاهدين على أن الآية من القرآن أو ليست من القرآن. كان جمع القرآن في عصر الخليفة الأول يعتمد على شاهدين، شاهدين في الكتابة أنه يكتب هكذا يحفظ هكذا، وليس شاهدين على أن الآية من القرآن أو في هذا الموضع من القرآن. ومن الغريب أن بعضهم كابن حجر فسر الشاهدين في الروايات بالكتابة والحفظ، وفي ظني أن الذي دفع حمله على ارتكاب هذا التفسير ما ذكرناه من أن المرتكز عند لزوم التواتر في القرآن، ولذلك اضطر أن يحمل كلمة الشاهدين على الشاهدين في الحفظ والكتابة. ولكن هذه المناقشة محل تأمل أيضا، باعتبار أن الإجماع إما قام على الكبرى أو قام على الصغرى، بمعنى أنه إما أن الإجماع قام على أن لا يثبت القرآن إلا بالتواتر، لكن هل ثبت بالتواتر أم لا؟ لمسألة أخرى، الإجماع على الكبرى لا يعني الإجماع على الصغرى. قام الإجماع بين العلماء على أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، سلمنا، هذا إجماع على الكبرى. أما هل القرآن الذي بين أيدينا بالترتيب، نتكلم كله على الترتيب، بالترتيب المعهود مما ثبت بالتواتر أم لا؟ الإجماع على الكبرى لا يثبت الصغرى. وإذا كان المقصود من قبله قدس سره أن هناك إجماع على الصغرى، أي قام إجماع المسلمين على أن القرآن الموجود بين أيدينا بهذا الترتيب مما ثبت بالتواتر، فهو إجماع على الصغرى. إذا كان كذلك فبإمكان الطرف المقابل أن يقول هذا إجماع مدركي، والشاهد على أنه إجماع مدركي وجود هذه الروايات. التي هي في نفسها روايات كثيرة دلت على أن الخليفة الأول تصدى لجمع القرآن، ولكن عبر شهادة الشاهدين. فدعوى الإجماع مع وجود هذه الروايات الكثيرة دعوى غير تامة. هذه هي المناقشة السادسة. المناقشة السابعة أنا أقوم بتقريبها وتنظيمها بنحو آخر غير الذي أفاده قدس سره في كتاب البيان في تفسير القرآن صفحة 249 وصفحة 250 وصفحة 251 إلى آخر هذه الصفحات. فيقال بأنه هناك عاملان نتيجة الجمع بينهما حصول الوثوق بأن القرآن جمع على عهد النبي صلى الله عليه وآله كتابة وحفظا بنحو شائع بين المسلمين. العامل الأول روايات جمع القرآن على عصر النبي، حيث وردت عندنا عدة روايات تدل على جمع القرآن في عصر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وقد تعرض لهذه الروايات الشريفة في صفحة 249. بلي، فمن هذه الروايات روى الطبراني وابن عساكر عن الشعبي قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة من الأنصار: أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وسعد بن عبيد وأبو زيد، وكان مجمع بن حارثة قد أخذه إلا سورتين أو ثلاث. وروى قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي، قال أربعة كلهم من الأنصار وذكر. وروى مسروق ذكر عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. وأخرج النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فقال اقرأه في شهر. ولعل قائلا يقول سيد يعلق أن المراد بالجمع الجمع في الصدور، جمعه أربعة جمعه ستة يعني حفظوه حفظوه عن ظهر قلب، مو معنى جمعوه يعني كتابتان. وهذا القول دعوى لا شاهد عليها، مضافا إلى أنها لا تنسجم مع تخصيصهم بالذكر، فإن ظاهر تخصيصهم بالذكر أن الجمع كان جمع كتابة ولم يكن جمع حفظ، وإلا فمقتضى اهتمام المسلمين بالقرآن كما سيظهر في بعض الروايات الآتية انتشار حفظة القرآن بين المسلمين، لا اختصاص الحفظة بهؤلاء الأربعة أو الستة. إذن هذا العامل الأول يشير إلى أن النبي اهتم بجمع القرآن حتى تصدى هؤلاء الأربعة أو هؤلاء الستة لجمعه بنظر النبي، إذ لا يحتمل أن يجمعوه دون نظره الشريف صلى الله عليه وآله. إذن هذه الروايات تثبت جمع القرآن على عهد النبي بنظر النبي صلى الله عليه وآله. هذا العامل الأول. العامل الثاني ما ذكره قدس سره من أن هناك عوامل أربعة أو قرائن أربعة توجب وتفضي إلى الوثوق بأن القرآن كان واضحا من حيث آياته وسوره وترتيب آياته بين المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وآله. فقال: إن في القرآن جهات عديدة، كل واحدة منها تكفي لأن يكون القرآن موضع لعناية المسلمين وسببا لاشتهاره حتى بين النساء والأطفال. النسوان ما يرضوا شنو حتى بين النساء، يقول أن النساء في المقدمة. وهذه الجهات: الأولى بلاغة القرآن، فقد كانت العرب تهتم بحفظ الكلام البليغ، ولذلك كانوا يحفظون أشعار الجاهلية وخطبها، فكيف بالقرآن الذي تحدى ببلاغته كل بليغ وأخرس بفصاحته كل خطيب لسن؟ وقد كانت العرب متوجهة إليه مؤمنهم وكافرهم من أجل النكتة البلاغية. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية: إظهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغبته بحفظ القرآن والاحتفاظ به، وكانت السلطة له، والعادة تقتضي بأن الزعيم صاحب السلطة إذا تصدى لمشروع معين وأمر الناس به ورغب الناس فيه أن يكون حفظ القرآن وجمعه بأمر من الزعيم أمرا شائعا واضحا لا أمرا نادرا. زين. القرينة الثالثة: إن حفظ القرآن سبب لارتفاع شأن الحافظ، حيث كان المسلمون ينظرون إلى من يحفظ القرآن بنظر الإجلال والاحترام، فقد علم كل مطلع على التاريخ ما للقراء والحفاظ من المنزلة الكبيرة والمقام الرفيع بين الناس، وهذا سبب للتنافس على حفظ القرآن بما أن للحافظ والقارئ مقاما وشأنا اجتماعيا مرموقا. قرينة الرابعة: الأجر والثواب الذي يستحقه القارئ والحافظ لقراءة القرآن وحفظه. هذه أهم القرائن التي تبعث على حفظ القرآن والاحتفاظ به، وكان المسلمون يهتمون بشأن القرآن أكثر من اهتمامهم بأنفسهم. وقد ورد أن بعض النساء جمعت جميع القرآن كما أخرجه ابن سعد في طبقاته، وعبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله بالشهيدة. ومما يدل على انتشار حفظة القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله قول القرطبي: قد قتل يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في عهد النبي ببئر معونة مثل هذا العدد. وتقدم في رواية أن من قتل يوم اليمامة 400 رجل من القراء. خوش. وروى زيد بن ثابت برواية الحاكم في مستدركه وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله نؤلف القرآن من الرقاع، يعني جرى التأليف في زمانه، نؤلف القرآن من الرقاع. زي. إلى آخر ما ذكره. فيمكن أن يقال من جهة وردت عندنا روايات أن القرآن جمع بنظر النبي صلى الله عليه وآله، ومن جهة أخرى مفاد اجتماع هذه القرائن الأربع التي ذكرها سيدنا الخوئي قدس سره أن اهتمام المسلمين بالقرآن في زمن النبي كان لا يقل عن اهتمامهم بأنفسهم بل بالفرائض. فمقتضى الجمع بين هذين العاملين أن يكون ترتيب القرآن في زمن النبي أمرا واضحا شائعا بين المسلمين لا غبار عليه، وإلا لا ينسجم أن يكون عدم وضوح ترتيب القرآن في زمان النبي مع اهتمامه بجمعه وحفظه وكتابته ومع اهتمام المسلمين به، حتى كان هناك 400 رجل قتل من القراء في مثلا معركة اليمامة أو يوم اليمامة. فالنتيجة أنه ثبت لنا أن القرآن جمع بترتيب بين آياته وسوره بنحو واضح في زمان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا إذا ثبت. لا إشكال أن هناك روايات تدل على تصدي الخليفة الأول لجمع القرآن، كما أن هناك روايات كثيرة تدل على تصدي الخليفة الثالث لجمع القرآن. وحينئذ يأتي السؤال، بعد أن ثبت وضوح ترتيب آيات القرآن على زمن النبي، هل يحتمل من الخليفة الأول أن يقوم بجمع القرآن على خلاف ما هو المعهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله، والعهد قريب وأغلب الصحابة كان موجودا على قيد الحياة؟ لو ورد هذا الاحتمال فهو احتمال موهوم، إذ لو كان هناك احتمال أن يقوم الخليفة الأول أو الثالث بترتيبه على خلاف ما هو معهود بين المسلمين لنقل لنا ذلك ولو بخبر أحد. كيف ولم ينقل لنا ذلك؟ أي لم ينقل عن أحد من المسلمين أنه اعترض على أن هذا الترتيب يختلف عن الترتيب المعهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله، أو أن هذا فيه زيادة ونقص، خصوصا وأن القرآن المجموع عمم على المسلمين. مما يؤكد أن الترتيب الذي خضع لجمع الخليفة الأول أو الثالث على نسق الترتيب الذي كان واضحا شائعا في زمان النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. ولذلك ذكر المحاسبي كما نقل عنه سيدنا قدس سره في صفحة 257، قال: قال الحارث المحاسبي: المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد، يعني وحدهم في لغة قريش في مقام القراءة على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات. فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات، وتعرفون أن اختلاف القراءات يقتضي أحيانا اختلاف كلمة، اختلاف حرف، فأراد أن يوحدهم على قراءة قريش أو لغة قريش إلى آخر ما ذكر. إذن نصل إلى النتيجة، وهي أن الشاهد والدليل على أن الترتيب الموجود بين المسلمين الذي ثبت تواتره عن جمع الخليفة الأول والثالث، حيث إنه ثبت لنا بالتواتر أن هذا الترتيب هو الذي خضع لجمع الخليفتين الأول والثالث، أن هذا الترتيب هو الترتيب الخاضع لنظر المعصوم عليه السلام ولو إمضاءً، حيث إن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لم يصدر منهم منذ الإمام علي عليه السلام إلى الإمام العسكري خدش في الترتيب الموجود. مضافا إلى روايات العرض التي تعرضنا لها في جلسة قبل السابقة، أن ظاهر الروايات عرض الروايات على الكتاب وطرح ما خالف الكتاب أن هناك ترتيبا للكتاب، وإلا لا معنى لطرح ما خالف الكتاب مع أن الترتيب مما لم يخضع لإمضاء المعصوم نفسه. فنفس أمر المعصوم بعرض الروايات على الكتاب دال دلالة واضحة ولو بمقتضى الإطلاق المقامي على وجود ترتيب للكتاب ممضى من قبل المعصوم عليه السلام، وإلا لم يكن للعرض معنى. ومن الواضح أن هذا العرض قد صدر على نحو القضية الحقيقية العامة بلا خصوصية لآيات الأحكام أو غيرها. طبعا البحث لم يكتمل، وأسبوع الجاي نحن لا نعطل، ولا ربما في الأسبوع الآتي يعني يكون درس التفسير مرتين أو ثلاث داخل الأسبوع حتى ننهي هذا البحث، وهو بحث حجية سياق القرآن. والحمد لله رب العالمين.